أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: الواجب الأصلي والتبعي. ذكرنا قسام الواجب بعد التقسيمات، منها تقسيمه إلى الواجب المطلق والمشروط والمعلق والواجب الغيري والواجب النفسي، بقي انقسامه إلى الواجب الأصلي والتبعي. وقد اختلفت أقوالهم أو اختلفت تفسيراتهم للأصلي والتبعي، وبعضهم عبر عن الأصلي والتبعي بأن الأصلي ما هو مذكور بالخطاب بصورة واضحة دلالة إما مطابقية أو تضمنية مثلا، والتبعي ما لم يؤخذ بالخطاب، لم يذكر في الخطاب، إنما يسمى من دال آخر. هذا رأي. الرأي الآخر الذي يذكره المصنف أن الأصلي ما كان مقصودا للمولى لمن يكلف المولى مثلا، مقصودا للمولى بنفسه ولأجل مصلحة فيه. أما التبعي فليس مقصودا للمولى، لم يكن يقصده المولى. وهذا يكون هناك فرق حينئذ بين التبعي والغيري. فالواجب الغيري هو مقصود من قبل المولى، إلا أنه مقصود بقصدي أو بتبع ماذا؟ بتبع الواجب النفسي. أما هنا الواجب التبعي أصلا غير مقصود، يعني لم يلتفت إليه المولى، لا يوجد التفات يسترغون من المولى لم يلتفت. لهذا هو المصنف يقول هذا المولى الذي لا يلتفت ليس المولى الحقيقي، المولى العرفي هذا بالهامش. لهذا تقسيم الواجب الأصلي الواجب إلى الواجب الأصلي والتبعي بلحاظ التفاته وقصده. فإن كان المولى قاصدا للواجب بنفسه يقال هذا واجب أصلي، وإن لم يقصد الواجب ولم يلتفت إليه يقال هذا واجب تبعي. نحن نفهم أنه نضرب مثال الواجب التبعي الذهاب إلى السوق مثلا، عندما يأمر المولى العرفي، المولى العرفي مشكلة، المولى العرفي عندما يأمر بشراء اللحم يفزع المكلف إلى الذهاب إلى السوق، فيقال أن الذهاب إلى السوق أصبح واجبا لأنه واجب تبعي وإن لم يقصده المولى ولم يلتفت إليه. واضح؟ فرق عن الواجب الغيري. شنو صار؟ أن الواجب الغيري مقصود، مقصود من قبل المولى لأنه مقصود، يعني قاصده ملتفت له، غاية أمره قصد ثانوي، قصد ليس أصليا، يعني لهذا عبر عنه ذاك واجب غيري. أما هنا لا يوجد قصيد، والمصنف يقول أن هذا لا يجري في المولى الحقيقي. لهذا ذكر هنا بالتقسيمات ليس يعني له فائدة، لأن احنا ننشع المولى الحقيقي. قال: فالواجب الأصلي ما كان مقصودا للمولى بنفسه ولأجل مصلحة فيه، والتبعي ما يكون مقصودا للمولى بتبع غيره. والفرق بينهما أن الواجب الأصلي يكون معلوما للمولى وهو ملتفت إليه، بخلاف الواجب التبعي فإنه يكون مقبولا عنه. نعم.
بين الأصلي والنفسي،
الأصلي والنفسي ماكو فرق اجتماعي، بدون اجتماعي التفريق هو بين التبعي والغيري. احنا يعني الواجب الأصلي مقصود للمولى، الواجب النفسي أيضا مقصود للمولى، حتى الواجب الغيري ما مقصود للمولى، يكون أعم الواجب الأصلي أعم من الواجب النفسي والغيري. قال: لكن العبد يعلم أنه لو كان ملتفتا المولى ملتفتا لأمر به، مثل ما يأمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق، ومعلوم أن شراءه يتوقف على المشي إلى السوق والمساومة مع بائعه عليه، وحيث أن المولى غير متفق إلى هذه الأمور التي يتوقف الشراء عليها، ولذلك لم يأمر بها بل أمر بالشراء فقط. ولكن العبد العاقل يعلم أن المولى لو كان ملتفتا إلى هذه الأمور لأمر بها جزما. واضح بالهامش يقول هذا مولى عرفي وليس حقيقي. الأمر الرابع، انتهينا من تقسيمات الواجب، نأتي الآن إلى تبعية وجوب المقدمة لوجوب بها. هم في بحث المقدمة، في بحث وجوب المقدمة يذكرون قاعدة، يقولون أن وجوب المقدمة إنما انبعث وجاء النية من وجوب بها، صحيح؟ وجوب المقدمة جاء من وجوب بها، فلهذا يكون شنو؟ فلهذا يكون وجوب المقدمة تابع لوجوب المقدمة. والتبعية شنو بها نحن؟ التبعية في كل شيء. فإذا كان وجوب بالمقدمة مطلق بقياس شيء يكون وجوب المقدمة أيضا مطلق مقياس إلى نفس ذلك الشيء. إذا كان وجوب المقدمة مقيد بشيء فيكون وجوب المقدمة أيضا مقيد بشيء. ويضربون أمثلة مثلا الصلاة، الصلاة غير مقيدة بمن بالغنى والفقر أو الفقر غير مقيدة بالغنى، فالوضوء كوجوب يكون مقيد بالغنى والفقر أيضا غير مقيد، لأن هو وجوب الوضوء جميع من وجوب الصلاة فما يزيد عليه. ويأخذ نفس ما اشترط في نفس قيود الوجوب هنا تأتي هنا أيضا، فوجوب الوضوء وجوب الصلاة لأنه مطلق بقياس الغنى، فوجوب الوضوء أيضا مطلق بقياس الغنى، وجوب الصلاة مقيد بالوقت مفروض وجوب الوضوء أيضا مقيد بالوقت، وهكذا كل ما أخذ في وجوب المقدمة يؤخذ في وجوب نفس المقدمة. وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، فوجوب المشي للحج أيضا مقيد بالاستطاعة، وهكذا. واضح؟ لا تشتبه وتقول مثلا هناك شروط في الوضوء غير موجودة في الصلاة، مثلا الوضوء مشروط لأمور، الوضوء مثلا لا ينتقض الوضوء لوجود نجاسة على غير أعضاء الوضوء، بينما الصلاة تنتقض وجود نجاسة في غير أعضاء الوضوء، فهذا يعني أكبر شيء يشترط في الوضوء غير موجود في الوضوء. هذا مو صحيح، إحنا مو كلامنا في الواجب، كلامنا في الوجوب. واضح؟ كلامنا في الوجوب وليس في الواجب حتى يرد هذا الإشكال. قال المشهور أن وجوب المقدمة يتبع وجوب ذي المقدمة في الإطلاق والإشتراط، فإن كان وجوب ذي المقدمة مطلقا شوف الوجوب، كان وجوب المقدمة مطلقا، وإن كان وجوبه مشروطا كان وجوب المقدمة مشروطا أيضا. مثلا وجوب الصلاة مشروطا بالقدرة والحياة والبلوغ، ووجوب الوضوء لها يعني الصلاة أيضا مشروط بها يعني بالقدرة والحياة والبلوغ، ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة، ووجوب تهيئة المقدمات من الزاد والراحل أيضا مشروط بالاستطاعة بها، ووجوب الصلاة غير مشروط بالغنى والفقر، ووجوب الوضوء أيضا ليس مشروطا بواحد منهما. أيضا ما عبر عنه بتبعية وجوب المقدمة وجوب بها إطلاقا واشتراطا. لأن وجوب المقدمة ترشح وانبعث من وجوب المقدمة، فلا بد أن لا يزيد عليه ولا ينقص، يأخذ نفس ما نفس الإطلاق والإطلاق الموجود في المقدمة. هم هناك يذكرون أنه مترشح وجوب المقدمة ومترشح من وجوب المقدمة،
يعني الخطة
مثلا كلية مثل المعلول يعني نعم
يعني الخطة
كلية مثل صحة نهار الحاجة إذا أنه هو وجوب المقدمة لا هم يدعون القاعدة كلية، يدعون أنه هذا معلول لتعلق وجوب المقدمة معلول لوجوبه، يعني وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، والمعلول يأخذ آثار لا يكون أشد من التي المفروض يكون نفس الآثار الموجودة ما تجدنا اللي يوجدون التنخيل من التي المعلوم. لما عرفت هذه الأمور فاعلم أنه مختلف في مقدمة الواجب إذا كانت مقدورة، هل هي واجبة أم لا؟ طبعا إذا كانت مقدورة واضح، أما إذا كانت غير مقدورة بعد أحد لا يقول أحد بوجوبها لعدم القدرة، أما إذا كانت مقدورة فهو هناك تلفظ هل مقدمة الواجب واجبة أم لا؟ قيل إنها واجبة مطلقا، هذا الإطلاق بقياس التفاصيل الآتية بين السبب وبين المقتضي تأتي إن شاء الله. ماذا تقولون؟ سبب بعضهم قال إذا كانت المقدمة سبب لذي المقدمة، المقدمة سبب لذي المقدمة تكون واجبة، وإن لم تكن سبب فغير واجب. وقيل إنها ليست بواجبة مطلقا، هم الإطلاق بالقياس للتفصيل الثالث، من تفاصيل كثيرة مو بس الثالث، يصنف ذات الثلاث أقسام. وقيل واجبة إذا كانت يعني المقدمة سببا لوجود ذي المقدمة، يعني توجد ذي المقدمة تكون هي سبب في إيجاده، أما إذا لم تكن سببا فغير واجبة. المقدمة إذا كانت سبب لوجود ذي المقدمة تكون واجبة، من قبيل مثلا السيف للحج تكون هذا سبب لوجود الحج نفسه، يعني لا تستطيع أن تأتي بالحج إلا بأن تسير مثلا، فإذا كانت المقدمة من قبيل السبب للمقدمة يمكن أن تكون واجبة، أما إذا لم تكن من قبيل السبب يعني لا يترتب وجود للمقدمة عليها، بل يمكن أن يوجد حتى مع وجودها ويمكن أن لا يوجد. مثال الجسم، مثال السير للحج ينطبق عليه أنه ليس بسبب، مو سبب. مثال السير للحج يمكن واحد يمشي للحج ووقعوا هناك وجود من الحج، فهذا مو سبب. السبب لا، أنه يترتب عليها قهرا وقوع للمقدمة، يعني بعد وجود المقدمة يترتب قهرًا من قوة المقدمة، لا يوجد سبيل آخر. مثل الكون على السطح، الكون على السطح يتوقف على شيء، على صعود السلم. فلو طلب شخص صعد السلم بمجرد أن يعبر درجة الأخيرة هو شنو؟ هو صار على السطح، فأصبحت المقدمة السبب للكون على السطح. هذا المقدمة السبب قهري، بعد أن يتجاوز آخر درجة اللي هي مقدمة أيضا أصبح كان على السطح، فأصبح السبب. أما إذا لم تكن سببا بأن لا يترتب الواجب عليها قهرا فهي غير واجب على رأي البعض. قال ثم على الخوف، ها؟ لا سبب في الوجود، مو سبب في الوجود، ناشع الوجود. إيه. ثم على القول بوجوبها تكون واجبة بوجوب الغير، واضح للمسجدين أن مقدمة إذا قلنا بوجوبها تكون واجبة بوجوب الغير. وكما اختلفوا في مقدمة الواجب كذلك اختلفوا في مقدمة المستحب، هل هي مستحبة أم لا، هل مقدمة المستحب مستحبة أم لا، نفس الكلام هل يترشح عليه الاستحباب. أما مقدمة الحرام ومقدمة المكروه فالمعروف أنها لا تتصل بالحرمة والكراهية، بل الحرمة والكراهية نفس الفعل، يعني مو نفس المقدمات. يقول المعروف بينهم أن مقدمة المحرم ومقدمة المكروه لا تكون هي نفس المحرم ولا تكون نفس المكروه، إنما المكروه والمحرم هو نفس المقدمة. لهذا لو طلب شخص أراد أن يفعل الحرام سعى إلى الحرام، مشى بخطوات إلى الحرام إلى شرب الخمر والعياذ بالله، أعطيها مقدمة، هل هذه المقدمة حرام مثلا أم لا؟ يقول لا، المفروض يقول معروف بينهم أن الحرمة هي على نفس الفعل، على نفس شرب الخمر، أما هذه لا تصف بالحرمة، لا تصف المقدمات بالحرمة. يعني الخلاف دائم فقط بين مقدمة الواجب ومقدمة المستحب والتفاصيل في محلها، لماذا هذا المورد خرج. قال الفصل السابع، الأمر بالشيء هل يدل على حرمة الضيء؟ هذه المعروفة بمسألة الضيء، وحاصلها أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا يقتضي النهي عن ضده. مثلا عندما يأمر بالصلاة المولى، عندما يأمر بالصلاة هل يعني هذا حرمة كل عمل يضاد الصلاة يكون ضد الصلاة؟ مثلا مما يضاد الصلاة شنو؟ لا موج أي شيء، أي عمل، الأكل. واحد لو يصلي لو يأكل مثلا، هو استوى اتهب الأكل وما صلي الصلاة، فيقال الأكل استوى ضادد أصبح مضادجا للصلاة. يعني معنى أنه أنت أمامك أحد عملين، لو تصلي لو تأكل، لو تصلي لو تسافر، فوش اختار السفر، فشنو اخترت الصلاة، فيقال هذا مضادد، يعني فعل وجودي أحد لا بد من وجود أحدهما، لا يمكن أن يوجد معا، فهو في الثالث غير الفعل المأمور به، هو أمر بإزالة النجاسة عن المسجد وشيفة وتصلي، هاي ما منعك الصلاة فارسية بس. يعني لو فرضنا أمره المولى بأن يزيل النجاسة عن المسجد، هو شو ما أزال النجاسة عن المسجد حتى بالصلاة، فيقال إذا هل يدل الأمر بالإزالة على بطلان الصلاة أم لا يدل على حرمة الصلاة أم لا يدل؟ فإن قلنا في الاقتضاء معناه أن الصلاة هنا في هذا المثال أصبحت محرمة، وإذا أصبحت محرمة لا يمكن التقرب فتكون باطلة، وإن لم تكن لم يكن الأول بشيء يقتضي النهي عن ضده تكون الصلاة صحيحة. واضحا ما يترتب عليها مشاكل كثيرة، من ضمنها أن العوام كثير ما يدركون الواجبات ويفعلون أمور مستحبة وأمور مباحة وكذا، يعني يتقربون إلى الله بأمور معينة يتطورون أنه بترك الواجب، لكن إن قلنا بين الأمر بالشيء أكثر أنه يعمل تقتضي فساد كثير من عبادات، مثلا يترك الخمس أداء الخمس مثلا ويترك زيارة الحسين مثلا، أو يترك الواجبات المعينة أداء الدين الواجب ويذهب إلى زيارة الأئمة أو أي عمل مستحب، هو ناس كثير ما يزيد. أو يسوي ثواب مثلا، يترك هذا الثواب كان بإمكان كل شيء يدفع في الحق شرعي واجب عليه، هو يسوي نظرا للتعود والعرف انه كل سنة يسوي كذا يسوي قد شيء مستحب، شيء جيد هو، لكن جيد هذا يكون شنو؟ ثم يداهم الواجب، هو يسوي ينتهي يصرف هذا المال الذي لديه، هو لديه مال بإمكان ان يسوي الحق الشرعي اللي واجب عليه، والفرق وين؟ في الامر المستحب نظرا للتعود او للاستحباب الشرعي. فان قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن الديك، وهذا كلها محرمات، حتى الزياره تكون محرمه عليه، حتى الثواب تكون محرمه عليه. وان قلنا بانه لا يقتضي النهي عن الديك، لا لا تكون محرمه. واضح؟ اذا امر المولى بشيء فهل يدل ذلك الامر على قمه الرد المامور به ام لا؟ قبل الجواب عن هذا السؤال لابد من التمهيد له بعده امور. راح نوضح شو المعنى ضد. معنى ضد اخذنا بالمنطق ان الضد هو امر وجودي، او ان الضدين امران وجوديان بينهما غايه الخلاف، لا يجتمعان. بس اخذنا بهم شنو اهم امر؟ فكانهما وجوديان، هذا وجودي وهذا وجوديه. هذا اصطلاح للضدين. اصطلاح الاخر اللي هو المقصود هنا ان المراد بالضدين ما يشمل الوجوديين والعدميين، والعدم وجود العقل ما يشمل الوجوديين وما يشمل العدمي والوجودي. فيراد بهما شنو؟ مطلق ما يمتنع اجتماعه مع مقابله، مطلق ما يمتنع اجتماعه مع مقابله. فيشمل حتى شنو؟ يشمل الضدين ويشمل المتناقضين. المتناقضين هم لا يجتمع احدهما مع مقابله، كذلك الضدين لا يجتمع احدهما مع مقابله. هذا واضح؟ الضدين هل تريدون به المعنى المنطقي يعني لا وجوديين؟ أن تريدون المعنى الأعم من المنطقي بمعنى أن ما يشمل المتناقضين والضدين؟ الجواب نعم، نريد الأعم، ما يشمل المتناقض من التناقض ويشمل التضاد أيضا. فالمتضادين بالمعنى المنطقي أو المتناقضين بمعنى المنطقي يجري فيهما الكلام، ويخلص الكلام أن المراد أن الأمر بالشيء يدل على حرمة وجوده، سواء كان الضد هذا أو أمر وجودي أو أمر عدمي. ومن هنا قسم الضد إلى قسمين، الضد العام والضد الخاص. الضد العام هو شنو؟ هو مطلق السرد اللي هو امر عدمي، سرد امر عدمي. فيقولون الامر بالصلاه هل يقتضي السرد ام لا؟ السرد شنو؟ امر عدمي. هذا شو يسمونه؟ الضد العام. والضد العام هو نفس الامر العدمي. هاعدهم يشطرون هاي المساله، مساله الضد الى قسمين، مساله الضد العام ومساله الضد الخاص. الضد العام هو شنو؟ هو مطلق السرد اللي هو الامر العدمي. فيقولون الامر بالصلاه هل يقتضي السر او هل يدل على حرمه السر؟ هل يقتضي حرمه السر؟ هل يقتضي حرمه السر؟ يعني مجرد شخص انه ترك الصلاه وش ما سوى؟ ما اشتغل بفعل وجودي وان كان لازمه قهرا، لكن احنا ما نشعر بفعل معين، نشعر بامر عام وهو نفس السر، محرم لو محرم. فان قلنا بان الامر بالصلاه يقتضي حرمه السر، هذا اشتمل على مساله الضد العام. الضد الخاص لا يحدد هذا الضد العام، يحدد في مصداق معين، بس مصداق وجودي. كان يقول الامر بالصلاه هل يقتضي حرمه الاكل؟ نقول هو الاكل احد مصادق الضد العام، صحيح؟ يقول نعم، لانه كلامي عن الضد الخاص هذا. فلهذا قسم الضد الى ضد خاص وضد عام، بلحاظ انه وجودي او عدمي. واضح؟
الضد
الخاص راح يكون هو المنطقه نفسها؟ نعم، منطقه وجوديا راح يصير. قال والمقصود وقال اولا لفظ الضد يطلق عند اصحاب المعقول على امر وجودي يقابله امر وجودي مثله، ويكونان على نحو يتوارثان على موضوع واحد بينهما غايه البعد ضد السواد والبياض. وقد يطلق على ما يمتنع اجتماعه مع مقابله في شيء واحد، اي شيء يقابل يمتنع اجتماعه مع مقابله، فيش من النقيضين ولا يشترط كونهما وجوديين. وهذا الاطلاق اسم الضدين والنقيضين، فالفعل والسرد لا يمكن اجتماعهما، فهما ضدان بالاطلاق الثاني فعل والترك، وليس بضدين بالاطلاق الاول، ليس وجوديين. والمقصود عند الاصوليين من لفظ الضد في هذا البحث هو المعنى الثاني اللي اعم من الوجوديين والوجودي والعدمي دون الاول. هذا المعنى الضد. ثانيا المقصود من الدلاله على النهي عن الضد في المقام، احنا نقول هل يدل على حرمه ضده؟ شلون يدل؟ الا بالدلاله المطابقيه، الا بالتضمن. يقول لا، اعم، هو اعم من كونها مطابقية او كونها تضمنية او التزامية. يعني يبحث عن ان الامر بالشيء هل يدل على النهي عن ضده باحدى الدلالات الثلاثة ام لا؟ مطلقا لا يشترط ان يكون الدلالة الا ان يكون الدلالة بالمطابقة او بالتضمن او بالالتزام. اي يعني ان الامر بالشيء يقتضي النهي بصورة المطابقة عن ضده، أم يقصد النهي بعضهم قال ان النهي نهي بالمطابقة، يعني نفس الامر هو يعني شنو نفس الامر بالصلاة هو يعني قومة الاكل نفسي مضيب مطابقة يقول انا استفيد عندما اقول صلي يعني لا تأكل من يجب يقول هو نفس الامر هو معنى صلي يعني انك لا تعمل اي عمل اخر مضاد بالصلاة. بعضهم يقول لا انه الامر بالصلاة هو مو يدل بالدلالة المطابقية، هو بالدلالة المطابقية يقول صلي افعل الصلاة يعني، بس نستفيد بالتضمن انه ماذا يريد، انه يريد اترك، لان معنى الوجوب شنو؟ معنى الوجوب هو الفعل مع عدم تجويد الترك، صحيح؟ عندما نقول لك صلي يعني افعل الصلاة ولا تتركها، وهذا شنو؟ هذا فرق عن الاستحباب، الاستحباب هو الامر بالفعل مع تجويد الترك، اما الوجوب هو الامر بالفعل مع عدم تجويد الترك، فيكون ذلك بالتضمن. بعضهم قال لا بالاستثناء، نحن العقل يقول لازمه انك تترك، انك يحرم عليك الترك. قال ثالثا قسموا الضد منها قسمين، الضد العام والضد الخاص، خلينا الضد العام المامور به عباره عن تركه يعني نفس الامر عن عدم اللي هو الترك، والضد الخاص عباره عن الفعل الوجودي الافعال الوجوديه الاخرى التي لا تشتغل مع المامور به مثل الاكل والشرب والنوم وافعال معينه فإنها أضداد خاصة للصلاة بخلاف الترك فإنه ضد عام لها الصلاة لأنه يجتمع مع جميع الأضداد الخاصة واضح ضد عام مثل اجتماع الكل بأفراده فإنه إذا اشتغل المكلف بفعل مضاد للصلاة مثل الأكل والشرب والمطالعة فلا محالة يلزمه ترك الصلاة الذي هو ضد عام لها يعني الأكل والشرب فلا يمكن تحقق الضد الخاص بدون ضد عام كما هو شأن الكل مع فرده. بعضهم قال إنه إذا احنا ليش سويتوا مسألتين هي مسألة وحدة انت رحت عبد العام اذا حديث عبد العام ينطبق الحكي وين تماما على عبد الخاص من باب انتقال الحكم من الكل اما في جزئي. قال رابعا ثمرة هذا البحث شنو الثمرة شنو الفائدة من هذا البحث ذكرت ان الثمرة هي هذه انه اذا كان الامر بالشيء يدل على قرمة ضده وكان هذا ضد امر عبادي فيكون هذا العبادة شي يكون محرم فإذا كان محرم بعد يكون فاسد وغير مجزئ فلهذا إذا أمر بالإزالة إزالة النجاسة عن المنزل وما صاحب نفسه واشتغل به من بالصلاة فتكون صلاته مجزئة غير مجزئة ها؟ يعني على القول بأن الأمر بالشيء يقصد أنه عن بده غير مجزئ وعليه أن يعيد بعد وإن قلنا بأنه لا يقصد تكون صحيحة بس شنو آثم؟ قال ثمرة هذا البحث الأصولي هي أنه لو قلنا بأن الأمر بالشيء يدل على النهي عن بده وفرضنا الضد أمرا عباديا أما إذا فرضناه معاملة ما في مشكلة واضح؟ إذا فرضناه معاملة ما 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 في مشكلة مجرد يسكت معناه أنه السكت حرام السكت حرام يعني علي بس فرض ما تدري فيه مثل واحد أمر بالصلاة في يوم الجمعة هو سوى اشتغل ما حصل صلاة الجمعة لا قام يبيع قام يبيع ويشتري فيقال البيع والشراء به هنا فعل وجودي ضاد ذا منه العمل ليش ما صلت قلت له تبيع الحاجه الفلانيه المهمه فيقال هذا الفعل محرم لكن محرم لا يقتضي فساد المعامله. قال وكان النهي عن العباد اذا وفرضنا ضد امر العبادين هاي اول شيء وكان النهي عن العباد يقتضي فساده هذا مطلب سياتي ان شاء الله. وهذه مقدمه جديده يعني هم لازم شنو لازم نأمن مقدمة جديدة وهي شنو؟ من يقول أن النهي عن العبادة يقتضي فساده؟ قد يقال أن النهي عن العبادة لا يقتضي فساده. فيقول نعم سيأتي إن شاء الله نثبت أن النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة لأن يعني العبادة مقربة والنهي مبعد ولا يمكن التقرب بالمبعد. قال وتكون العبادة وتكون معكم مكتوب؟ لا تكون مكتوب الله خطأ وهذا الجواب. قال يا شباب شوفوا فرض ما نعيد من البداية. قال ثمرة هذا البحث الأصولي هي أنه لو قلنا شوف لو قلنا بأن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده وفرضنا ضد أمر العبادين وكان النهي عن العبادة فهذا تكون هذا الجواب تكون العبادة فاسدة هذا الجواب الواقع خطأ مثل المثال المعروف أنه إذا وجد المكلف في المسجد وجد المكلف في المسجد نجاسة وكان قد حضر وقت الصلاة فتكون الصلاة ضد المأمور به وابت لأنها ضد الإزالة أعني إزالة النجاسة. حينئذ هل الأمر بالإزالة جهة النجاسة يدل على النهي عن الصلاة أم لا؟ فإن قلنا بأنه يدل فتكون الصلاة باعتبار كونها ضد المأمور به منهيا عنها، وحيث فرضنا أن النهي المتعلق بالعبادة كالصلاة يقتضي الفساد فتكون الصلاة فاسدة. حكي واضح ولا لا؟ قال وطبعا إنها إنما تكون فاسدة إن قلنا بأن الأمر بشيء يدل على النهي عن الضد العام عن الضد العام. كلام واضح أم لا؟ ما بيش
من
التصورها
يعني
وهي
يعني مثلا
أنا
مثلا
أنا
مروح
أستعد
يعني
أحقق من القصد هو هذا إذا قائلين بعد الالتزام والأكثر أكثر العلماء هم يقولون بعد الالتزام، لكن لا هناك مجموعة من العلماء يقول نعم يدل على الالتزام. ليش؟ أنا من أمره بشيء هو إذا اشتغل بشيء آخر معناها عطاء أمري واضح؟ عطاء أمري. طبعا سيدنا لازم تخلي بالك إن شو اسمه لا تخسر الوقت ما مع ساعة الوقت ما يستلزم الحرام، مثلا أنا أمر بالصلاة في أول الوقت أو أمر بالصلاة صلاة الظهر، المولى أمر بالصلاة الظهر، الإنسان بداية صلاة الظهر واحد ما صلى الظهر بداية الدواعي يصلي فما حرام، لا مو مش مقصود، المقصود إذا ضاق الوقت عن فعله، فأنت لو تفعل هذا لازم، عندك فقط خمس دقائق، لو صلي فيها الظهر لا تأكل فيه، ما عندك غيرها، ما أقول لك الحرام. مو مقصود مع ساعة الوقت مش عامل
ساعة الوقت مثل بالنج المنجل مثل وقع
النجاس
والصلاة مثل في أول الوقت هنا فيش وجود فوري وهذا وجود يجب موسع مثلا هنا لا يجب موسع الصلاة أحسن الصلاة هنا في هذه الحالة مثلا شلون يعني يترك الصلاة
المفروض إذا قلنا من الالتزام يترك الصلاة ما لا فعل الصلاة إذا فعل الصلاة إيه إن قلنا بالتحريم
حتى مع ساعة الوقت يعني
حتى مع ساعة الوقت تكون الصلاة محرمة وغير صحيح إذا عرفت هذا فعلاً أو إنه مختلف وكأن بأمر بالشيء هل يدل على النهي عن بديه أم لا سيجيب بين الرأي قيل لا يعني لا يدل أمر بالشيء على النهي عن بديه وقيل نعم يدله ثم القائلون بالدلالة هم القائلون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن بديه يدل على النهي عن بديه اختلفوا إن هذه دلالة مطابقية لتضمني كما وضحتها قبل قليل تدعي نقولنا قبل شيء بعضهم يقول نفس فلي أنا أستفيد منه يعني هذا لا يجب لك أن تعمل أي عمل يعني لا كل ترك هذا الامر ترك الامتثال هو حرام ضد العام وضد الخاص الاكل وغيره يكون ترك الامتثال فيكون هذا محرم كلام واضح لو مو واضح هاي قلنا من الدلالة المطابقية بعضهم يقول لا دلالة تضمنية صلي معناه افعل الصلاة على ان يكون هذا الفعل شنو يعني ماذا يعني عدم جواز الترك فإذا عدم جواز الترك مأخوذ وين من جذر دلالة الأمر بالوجوب فطبعا باطل ليش احنا قلنا سابقا بين الوجوب أمر بسيط ليس مركب نعم بعضهم قال بالالتزام ثم القائلون بالدلالة اختلفوا فقال قوم انه يدل يعني الأمر على النهي عن الضد العام بالمطابقة يعني ان الأمر بالصلاة عين النهي عن تركها نفسه ما يحتاج اجيب لا ملازمة ولا هو نفس صلي معناه لا يدفع الصلاة وش معنى صلي يعني لا زين وقيل انه يدل على النهي على الضد العام بالتضمن لان الامر يدل على الوجوب ثم تقدم والوجوب مركب هذا مو صحيح مصنف قال وجوب مركب من جزئين على مبنائية هذا المتكلم احدهما رجحان الفعل والاخر منع من الترك فيكون منع من الترك جزءا من الوجوب الذي يدل عليه الامر بالمطابقه فيكون الامر دالا على المنع من الترك بالتضمن لان الدلاله على جزء الموضوع له تكون شنو تضمني سلام واضح لا
أفضل شيخ من الأمر مثل حتى تعريف الأمر مثلا
أيه.
هو مو حكم إلزام الفعل مع عدم الترقيق أو السماح بالترك
أيه.
مو أثناء فعل أمر فعل وبعدين مع يعني أيه. صار مثل الأمر
أيه. لا هذا إحنا هاي مو مركب هاي إحنا قاعد نشرح الحقيقة لأن الحقيقة بسيطة بس إحنا في مقام تحليل هي قاعد نقول معه وكذا ولا هي ما قلت معه مو اثنين إن أمرين ضمة إنما هذا في مقام تحليل واضح شلون؟
واضح
زين وصلنا الى وقيل ان الامر بالشيء يدل على النهي عن الضد الخاص مو ضد العام يعني كلام العفو عن الضد الخاص وقيل انها ايضا بالمطابقه يعني عن الضد العام بالمطابقه عن الخاص بالمطابقه إيه؟ وقيل انها بالالتزام اما الاول يعني دلاله الامر بالشيء على النهي عن الضد الخاص بالمطابقه فمعناه ان الامر بالشيء كالصلاه يعني ترد افضادها الوجوديه يعني مثل الأكل والشرب وغيرها من الأمور المضادة لها حتى الجلوس فارغا من كل عمل لأن الجلوس ينطق عليه عمل
من الأول ثاني من
الأول يعني بالمطابقة أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن الضد الخاص بالمطابقة وقيل بالالتزام هذه وأما الثاني يعني قيل بالالتزام فمعناه ان الامر بالشيء كالصلاة يلزمه النهي عن هذه الامور المضادة، لان الصلاة لا تتحقق الا مع ترك هذه الامور كلها، فيكون تركها لازما لفعل الصلاة. حتى اصلي لازم اترك هذه الامور فتكون لازمة، فالامر دال على وجوب الصلاة، فالامر على وجوب الصلاة دال على ترك هذه الامور بما تدل على الالتزامية. كلام واضح ام لا؟ هل الكلام واضح؟ تنبيهات ثلاث نصرها للوقت ضاق علينا. عندنا وقت؟ تنبيهات ثلاث. هاي التنبيهات طبعا هي خارج عن بحث الامر بالشيء، هل يقصد انها عن ضدها؟ لا، يعني تنبيهات. التنبيه الأول، اتفق الأصحاب على أنه لا يصح من المولى الحكيم الأمر بالشيء مع علمه بانتفاء شرطه. المولى إذا يدري أن الشرط ما يتحقق ما يسري أمر فيه، معناها يكلف الفتشي، يعني أنه لا يقع، يعني يدري أن العبد ما يقدر يسوي الزوال، يقدر يجعل الزوال مثلا أو يجعل إذا يدرك شيء ما متحقق، ما فوق طاقة العبد ما يسري أمر يأمر فيه، لأنه تكليف فوق طاقة العبد، تكليف بالأمر فوق قدرة العبد.
أنا
بالسبب بالواجب أو بالسبب بالواجب بالامتثال الخارجي، وذلك لأن الفعل لا يتحقق في الخارج بدون علته التامة. فإذا يدل أن علته التامة ما يتحقق ما في أمره، والعلة تتألف من أمور أربعة استطراد المصنف: المقتضي والشرط وعدم المانع والمعيد. مثلا الإحراق بالنار لا يتحقق إلا باجتماع هذه الأمور: الأمر الأول المقتضي الإحراق وهو النار، الناس تقتضي الإحراق، ممكن أن يقال أن الخشبة هي أيضا تقتضي الإحراق فيكون المقتضي بالخشبة. زين، والثاني الشرط وهو المحاذاة والوضع الخاص بين النار والحطب، أنه لكي يتحقق الاحتراق لابد أن تكون هناك ملامسة بين النار وبين الخشبة مثلا. والثالث عدم المانع، ما كل رطوبة يكون عبارة عن عدم الرطوبة المانع من تأثير النار. والرابع اللي هو المعد، تهيئة النار واقتراب الحطب للإحراق والاحتراق. نعم، هو يعتبر معد. المعد هو اللي يؤثر بنحو أنه يعدم حتى يوجد العلة، يعني يكون عدمه هو المؤثر في إيجاد العلة. يقول مثال كالصعود إلى السلم، كالصعود على السقف مثلا، فيقال عبور الدرجة الأولى معد للوصول للثانية، وهذا معد للثالثة، وهكذا أن يكون معد للنتيجة. ومعلوم انه اذا تحققت هذه الامور كان الاحراق حاصلا في الواقع لا محاله، لان العله تتالف من هذه الامور، واذا اجتمعت تمت العله فحصل المعلول، واذا فقد واحد منها او اكثر انعدمت العله، لان المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه، واذا عدمت العله عدم المعلول بل امتنع وجوده في الخارج. من حيث واضح ما في شيء، وهو ان العله تتالف من اربعة امور ولا بد ان توفرها جميعا حتى تحقق المعلول. هذا حيث واضح، لكنه ربط كلامنا هو هكذا. المولى يسري أمر عبد العبد بشيء وهو يعلم أن الشرط ما متحقق، يسري أمره بشيء ما يسري أمره. كان يقول له مثلا هسه انصر الإمام الحج الآن وهو قد ظهر، ويدري الإمام ما ظهر، يسير يقول ما ظهر مثلا، ما فو مثل رأي الحق لعلي أنت الآن مثلا، يقول لا شرط شرط شروطا معينة. ومن اتضح أنه إذا عدم الشرط كان وجود المشروط مستحيل في الخارج، إذا عدم الشرط كان وجود العلة. إذا عدم الشرط وجود العلة، نعم، كان وجود المشروط مستحيل في الخارج. إذا الشرط يعني مثلا شرط الصلاة شنو؟ الطهارة، والطهارة الثوب مستحيل في الخارج، بعد يمكن أن يأمر بالصلاة مثلا الثوب يمكن، ويشترطها بالوضوء ما يمكن إلا يزيد الشرط، يقول ما يشترطها بالوضوء يصير، بس ما يقول لي أنا أمرك بالصلاة المشروطة بالطهارة، واللي طهر الآن ما موجود عامل
كذا.
نعم، فإذا علم المولى بأن شرط الفعل منتفد بالخارج، أو أن الفعل مستعيد بالخارج، وأن العبد غير قادر عليه، فكيف يعقل منه أمره بذلك الشيء؟ هذا شو واضح موشي؟ ما بيفت شيء جديد، يعني مطلب مو مطلب أصول جديد، إنما هو العقل يترضى يقول أن المولى لا يمكن يأمر إلا مع قدرة المكلف على الامتثال. هذا مطلب ما بيشيء. تنبيه الثاني هذا، ان الاوامر والنواهي انما تتعلق لمن اختلفوا ان الامر والنهي من الاحكام الشرعيه تتعلق بالافراد ام تتعلق بالقضاء، يعني عندما يقول صلي من المأمور به يعني أو تعلق بالصلاة هي الخارجية فعل أم تعلق بطبيعة الصلاة؟ طبيعة الصلاة هي المأمور بها وأنت بإمكانك أن تطبق هذه الطبيعة على أي فرد من الأفراد، أما أن المراد لا خصوص هذه الصلاة الشخصية فما اختلفوا وبحث يعني يترتب عليه بعض الأمور في المباحث الآتية. ما؟ الطبيعة هو الكلي المعنى الكلي المجامع لا يختص بفرد من الفرد، أما الفرد هو الجزء الخارجي. بعض اللي يأتي بعض الأحكام يقول إن قلنا أن الأحكام متعلقة بالطبائع يكون كذا، وإن قلنا أن الأحكام متعلقة بالأفراد يكون كذا، فيأتي بعض السماوات بطريقة العادية. الثاني الأوامر والنواهي إنما تتعلق بالطبائع، هو الأغلى أكثر العلماء يقول إن الأوامر متعلقة بالطبائع دون الأفراد، مثلا إذا أمر المولى بالصلاة كان المأمور به طبيعي الصلاة ولا يقول فرد خاص هو المأمور به بخصوصه، بل يكون المكلف مختارا في اتيان اي فرد من شام من افراد ذلك الطبيعي، وحيث تحقق في المنطق ان الطبيعي يتحقق في الخارج بكل فرد يعني باي فرد، فاذا اتى المكلف بفرد من افراد الطبيعي حصل الطبيعي المامور به حصل الاتزان. هذا في الامر، وهكذا الكلام في النهي، فانه ايضا يتعلق بالطبيعي المطلق، ولكن حيث ان المقصود بالنهي الترك اي ترك الطبيعه واعدام الطبيعه في الخارج، اعدام الطبيعة بمن يتحقق باعدام جميع الافراد بخلاف الامر تحقق بمن بايجاد واحد من الافراد. قال وهو لا يتحقق الا بترك جميع افرادها، فلا يمكن امتثال النهي الا بترك جميع افراد الطبيعة التي تتعلق النهي بها. المطلب واضح ام لا؟ قال التنبيه الثالث، لا بد لكل فعل صادر من الماديات من زمان، اعتبار من الماديات هي ظرفها الزمان ولها ظرف وهو الزمان والمكان، فلا بد لها لكي تصدر من زمان ماشي الا المجرد ترك الزمان، لكن وهذا ما يسمى بالزمانيات اللي هي تقع في زمانه. فقال كل فعل صادر من الماديات يحتاج الى زمان، اما العقل جدا الا انه قد يكون الزمان مشروطا في الواجب. هاي احنا نحكي عن الفعل الخارجي ولازم لها زمان، لان الشارع هل يشترط الزمان في الواجب ام لا؟ نقول يحتمل، يحتمل الشارع يريد الزمان في الواجب كما يريد الزمان في صلاة الظهر مثلا، ويحتمل ما يريد الزمان في الواجب كما في الأمر المعروف أنه يعني المنكر ما يريد به زمان، ما قال لك أمر المعروف الصبح لا تأمر معروف الظهر، لا ما قيده بالزمان، وإن كان الأمر المعروف أنه يعني المنكر لا بد له من زمان باعتبار فعل خارج، إلا أنه قد يكون الزمان مشروطا في الواجب بحكم الشارع كما في صلاة الظهر بأن يعين يعني الشارع وقتا خاصا له، فحينئذ يسمى الواجب مؤقتا. هذا تقسيم جديد للواجبات لم يذكره بسبب التنبيهات. اذا الواجب يقسم الى واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. الواجب المؤقت ما عقد فيه الزمان بحكم الشارع، والواجب غير المؤقت هو الذي خلافه يعني لم يؤخذ فيه الزمان. واضح هذا؟ نجي للواجب المؤقت اللي فيه زمان، نقول هذا زمانه اما ان يكون مساوي لفعل الواجب او اكبر او اوسع من فعل الواجب، يعني بجد تحتاج تصلي الظهر، تحتاج تصلي الظهر صلاة دقيقتين زين، زمان صلاة الظهر يحتمل بالاحتمال العقلي ثلاثة احتمالات بس واحد منهم مضبوط، اما ان يكون اكثر من دقيقتين يعني صلاة الظهر وقتها مثلا 4 ساعات احتمال، فيكون اداء زمان الواجب جيد، زمان اتيان الواجب خارج دقيقتين، لكن زمان الوجوب جيد او زمان وقت هذا الواجب بحيث الحكم الشارع جيد 4 ساعات او ساعة مرة اكتمل مساوي دقيقتين، وانا هم شنو زمان ايضا دقيقتين كما في الصوم، طبعا ذاك واجب موسع يسمونه صلاة واجب موسع، الصوم واجب مضيق اللي يكون زمان اللي يشترط المشرع مساوي تماما للفعل الخارج سواء الصوم. شو وقت احنا نؤدي الصوم؟ من الفجر الى الغروب، والصوم هو الزمان مالك هم من الفجر الى الغروب، مو اوسع من اولى اخر. واحتمال ثالث مضبوط وهو ان يكون الزمان اقل من اتيان الواجب الخارج، كان يكون دقيقه او تصل للظهر مع ان طوال الظهر في دقيقتين، هذا مستحيل عقلا في حق الشارع لالتزام انتباه الشرط كما تقدم. إذن فواجب عندنا المؤقت يقسم إلى مضيق وموسع، المضيق شنو هو؟ هو اللي يكون زمان مساوي تماما لفعل الواجب، والموسع هو اللي يكون أوسع. الثالث لابد أن يكون في اعتباره من الماديات من زمان عقلا إنه قد يكون الزمان مشروطا في الواجب بحكم الشارع لأن يعين وقت خاص له فحينئذ يسمى الواجب مؤقتا. ثم قد يكون الزمان مساويا للواجب مثل زمان الصوم فإنه بقدر الصوم يعني الزمان بقدر الصوم عن الإمساك اللي هو شنو من الفجر للمغرب فالإمساك الإمساك شق متى أمسك من الفجر إلى الغروب ومتى يجب عليه الصوم من الفجر إلى الغروب الصوم كوقت الصوم كفعل مساويا تماما. وقد يكون الزمان أوسع من الواجب بين زمكي المكلف من اتيان فعل الواجب فيه عدة مرات إذا هي دقيقتين تكفين صلاة الظهر فأنا إذا أصلي أربع ساعات إذا أصلي هواي صلوات مثل صلاة الظهر فإن وقتها على المشهور من الزوال لأن يبقى من الغروب مقدر أربع ركعات ومعلوم أن هذا الوقت أوسع مما يحتاج إليه المكلف من اتيان صلاة الظهر واضح؟ فإن كان الوقت مساوي للفعل المأمور به الواجب مضيق وإن كان أوسع فالواجب موسع أشو واضح عندهم خلاف بسيط إن الواجب الموسع إذا هي الصلاة موسعة يعني صلاة الظهر إذا صليها في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت حتى أفراد أقل 20 صلاة إذا صلي في هذا الوقت فمن هي صلاة الواجب بالخصوص؟ ما هي صلاة الواجب؟ هل هي الصلاة الأولى أم الصلاة الأخيرة أم صلاة الوسطى؟ اعتبارا إذا صلي أفراد كثيرة من الصلاة لا خالص من نعيد السيد كيف قد شو يقول الأحكام متعلقة بالطبائع؟ الجواب لا الأحكام متعلقة بالطبائع والطبيعة تتحقق بأي فرد من الأفراد. لا لماذا تقول الصلاة الأولى والأخيرة؟ بعض إخواننا الأعداء هم أبناء العامة يقولون إنه الجسم إنه الصلاة فقط الأخيرة يعني آخر الوقت هي الواجب بدليل إن ما يتم تأثر الصلاة يعني لا يبقى بينك وبين الصلاة الأخيرة بينك وبين الوقت قال وعرف حد ينصلي الصلاة يعني لا تكون واجبة متعينة عليه. احنا نقول لا ان الصلاة هي الواجبة هي الطبيعة والطبيعة بحقها بأي فرد من الأفراد فأنت مخير في تطبيقها على أول الصلاة أول الوقت وآخر الوقت ووسط الوقت وبينهما أيضا قال في المختلف في الموسط ها؟
أول وقت لو أول سنة
يعني أفضل
الوقت
المختلف الوقت يتقطع من أول يتقطع يتقطع من يتقطع ما يتقطع احنا كلامنا يا هو الوقت انا قلت الوقت الاصلي الواجب وين هو يعني الصلاة الواجب وين هي بعضهم شي يقول هي الصلاة الحقيقة الواجب اول صلاة يعني لازم نصلي اول هنا انا اقدر اصلي عشر صلوات هو مطيني ساعتين صلاة الفجر مطيني ساعتين فرضا انا ساعتين اقدر اصلي صلاة الفجر بيها وانا قارب 20 صلاة 20 صلاة انا عندي 20 فرد من افراد الصلاة يعني نعطي الواجب بالحقيقة الجواب واضح اي واجب هم بعضهم طلاب عقل المسألة قال لا ما يصير هي بس هو الواجب والباقي مستحبات فأنا أصلي في أول الوقت هاي الواجب والبقية إذا صليت في وقت الوقت فأنا جاهز أصاب بعضهم قال لا الواجب الأخير الجواب لا يعني الواجب هو صلاة واحدة غاية هاي صلاة واحدة أنت مخير في تطبيقها على أي فرد من أفراد الوقت الموسع. ثم اختلفوا في الموسع وقيل أن الوقت الأصلي للواجب هو ما يسعه من أوله شوفنا أولي وقيل زمان الواقع ما يكفيه من آخر الوقت والصحيح أن مجموع الوقت من أوله إلى آخره يعتبر وقتا للواجب والمكلف مخير في إتيان الواجب في أي جزء إن شاء من الوقت المحدد بداية ونهاية والحمد لله رب العالمين وعلى محمد وعلى آله.